بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل ان تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من احكامه لا من شروط تأثيره. ما زال البحث في بيان ثمرة التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله، وحاصل ما تقدم من الشيخ الأعظم قدس سره أنه لا إشكال في صحة البيع إذا كان الشرط المتأخر غير الإجازة القبول، إذ لا يتحقق القرار ولا يلزم الغرض من كثف القدرة على العقد. انتفت القدرة على التسليم طبعا على العقد لأنه مشروط بشكل متأخر. فالعبرة في الغرض إنما هي بالعجز عن التسليم عند تمامية السبب، عند تمامية العقد. والمفروض أن العقد ليس سببا تاما للنقل، بل هو جزء ناقل. والعجز عن التسليم قبل كمال السبب لا يوجد الغرض، اما بعد كمال السبب وكمال طبعا اعني بالسبب العقد وهذا واضح، وبعد كمال السبب التسليم حاصل فلا يتحقق الغرض. وبعباره التسليم في بعض العقود من شرط العقد مثل بيع الطرف وبيع السلم، الطرف والسلم يشترط فيهما التسليم، فحال التسليم حال جزء العقد. أما في بعض العقود الأخرى التسليم من أحكام العقد، هناك أحكام مترتبة على العقد فالتسليم من أحكامها، مثل ماذا؟ مثل البيع، التسليم من أحكامه. وبناء على فالقدرة على التسليم شرط في صحة عقد يكون التسليم من أحكامه وليس من شروط تأثيره، لأن التسليم يكون جزء نافذ فلا يلزم من تعلق العقد بغير المقدور غرر. هذا إذا كان التسليم المتأخر شرطا عرفيا لدى العرف، وأما إذا كان شرطا شرعيا ولم يكن شرطا عند العرف بل العقد تام بنظر العرف والتسليم من أحكام العقد، هنا يمكن حصول الغرار لأن الغرار هنا عرفي والغرس ينطق فيما اذا كان البايع عاجزا عن التسليم مثل بيع الصرف والسلم اذا عجز البايع عن التسليم مثل انه هذا العقد تام عرفا من ناحيه نظر العرف هذا العقد تام وان لم يرتبط شرعا لكنه تام عرفا اما شرعا لا لانه قبل التسليم لا يوجد انتقال اما بعد التسليم متحقق التسليم لا يتحقق الغرض لا يصح هناك غرض اللهم الا ان يقال ان العرض بعد الاطلاع على الشرط الشرعي وان العقد ليس سببا للنقل شرعا لا يحكم العرض بالغرض بمجرد العجز عن التسليم فالقبض او التسليم في موارد اعتباره وانه معتبر في تمام المعامله مثل بيع الصرف مثل عقد الرهن هذا القبض مثل الاجازه في البيع له في البيع الفضولي ومثل إجازة المرتهن لكن مثل الإجازة بناء على القول بكونها ناقلة فكما أن الإجازة في بيع الفضولي بناء على النقل متممة للعقد وليست امرا خارجا عن العقد فكذلك القبض في الصرف والسلم في بيع الصرف والسلم بل القبض اولى من الاجازه الفضولي القبض في بيع الصرف والسلم اولى من الاجازه الفضولي بناء على الكشف فكما لا يعتبر التمخر من التسليم قبل الاجازه كذلك لا يعتبر التمخر من التسليم قبل القبض في بيع الصرف والسلم وكذلك في بيع الرهن ثم انه لا وجه للالتزام بأن النهي عن بيع الغرر هذا النهي الوارد في الحديث النبوي السابق لا وجه للالتزام فإن هذا النهي ناظر إلى مانعية عدم التمكن يعني عدم التمكن مانع من التسليم في بيع ثاني حتى لو كان من قبل الشرط الشرعي كما ذكرنا قبل قليل فلا وجه لذلك حتى يقال لا مورد لهذا النهي في الموارد التي يشترط القبض فيها في البيع بل ظاهر النهي مانعية الجهل في بيع يكون تاما بنظر العرف واعتبار العقلاء كما هو مقتضى كون متعلق النهي بيعا عرفيا، فيكون المقام نظير الجهالة بمقدار المبيع كما في بيع الصرف، فيما إذا علم بمقدار المبيع بالقرض. هنا الجهل بمقدار المبيع عند إنشاء العقد يكون مفسدا للعقد، ولا يفيد العلم بمقدار المبيع عند القرض. وحيث أن الغرر المنهي عنه هو الغرر العرفي وليس الغرر الشرعي، فيمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه. فإن النقل هنا وإن لم يتم لأنه متوقف على إجازة المالك، إلا أنه يفرض عليه الغرر لدى العرض وليس الشرع، فيكون منهيا عنه وفاسدا. وهذا بخلاف ما إذا باع عن المالك والمالك قادر على التسليم، فإن البائع الحقيقي وهو المالك قادر على التسليم، والاعتبار بالبائع الحقيقي لا بالعاقل. لكن المصنف قدس سره يرجع إلى ما أفاده في كون عدم القدرة في بعض الصف والسلم لا يوجب الغرض ويصح البيع إذا قدر بعد تمام العقد على التسليم. فقال المصنف: اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي، يعني لا يبطل بيع الصرف والسلف إذا لم يكن المشتري قادرا على التسليم حال العقد، على تسليم الثمن على العقد. فلا يبطل العقد من أي جهة، لا يبطل من جهة الغرر، لأن الشارع قبل القبض لا يعترف بالمعادلة لعدم تحقق جزءها، وجزء المعادلة في بيع الصرف هو القبض. فلا ضرر من جهة عدم تحقق المعادلة، أما بعد القبض أيضا لا ضرر. لماذا؟ لتمامية المعادلة، المعادلة تامة فلا يتفرق الغرض. ثم قال المصنف: فتأمل، تأمل لعله إشارة إلى أنه بعدما كان المراد بالغرض في الحديث النبوي هو الغرض العرفي، فالعبرة متحققة عند الرب، وملاحظة الشرط الشرعي لا ترفع الغرض عن المعاملة عند الرب، كما أن عدم ملاحظة هذا الغرض لا يثبت هذه المعاملة. والمفروض أن العقد سبب تام للنقل وقد تعلق بغير مقدور التسليم، فلا يمكن الحكم بما بك. إلى هنا تم البحث في أن بيع الصرف والسلف فيما لا قدرة حال البيع على التسليم يكون موجبا للبطلان حتى وإن قدر المشتري على التسليم بعد العقد، حتى لو سلم المشتري الثمن بعد العقد، لأن المعاملة غرارية بنظر الأصل باطلة حتى لو فرض أنها تخرج عن الغرر بالقبض بعد القبض، لكن مع ذلك هي باطلة. إلى هنا تم البيع، ثم بعد ذلك يرجع المصنف للكلام حول هذا الشرط من أول، يعني شرط الصدر. وحاصل والحاصل أن تعذر التسليم مانع، أين يكون تعذر التسليم مانع؟ في أي بيع؟ مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه، يكون التسليم من أحكام هذا العقد، يعني التسليم مانع عن صحة البيع فيما إذا كان التسليم من أحكام العقد. وعلى ذلك تارة يكون من أحكامه الشرط، يكون من أحكام العقد، وتارة يكون من آثاره. بينت من أحكامه لا من شروط تأثيره، لا من شروط تأثير العقد. لماذا؟ لأنه فيما إذا كان العقد صحيحا هذه الصحة، إذا مع وجود المانع، إذا وجد المانع تأثير الصحة فلا يؤثر العقد أثر. نعم. والسر فيه، السر في أن التعذر، تعذر التسليم مانع فيما إذا كان البيع عاديا، هذا مثل البيوع العادية، مانع لا في مثل الصرف وبيع السلف. والسر فيه أن التسليم فيه في هذا العقد، التسليم فيه جزء الناظر، فيما إذا كان جزء السبب، إذا كان التسليم جزء السبب معناه أن العقد ليس سببا تاما للنقل بل هو جزء ناظر، والعجز عن التسليم قبل كمال السبب لا يوجب الغرض. نعم. أن التسليم فيه، يعني إذا في العقد الذي كان التسليم شرطا لا حكما جزء النافل، جزء النافل، وين بيع الصرف وبيع السلف؟ المشروط هو المشروط قبل أن يتحقق الشرط، وأوفقون بيع الصرف والسلف مشروط بالتسليم، لكن التسليم متى؟ حال العقد او بعد مدة؟ بعد العقد. فالعجز عن التسليم حال العقد لا يكون مانعا، لا يكون غررا، لا يكون غررا، لانه جزء سبب ليس سببا تاما. نعم. ان التسليم فيه جزء النافل، جزء العقد، فلا يلزم غرر من تعلقه، من تعلق الناقل بغير المقدور، هذا بخلاف ما اذا كان التسليم حكما فقط، بين ان يكون التسليم شرط وبين ان يكون التسليم حكم. اذا كان التسليم حكما العقد اذا لم يتم معناه هذا عقد باطل، عقد غرري باطل. وبعبارة أخرى الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل، هذا وين في سائر أقسام البيوع الأخرى،
فإذا لم يقدر على التسليم لا شك أنه يكون البيع غرري. أما في الصرف والسلم لا. أما في بيع الصرف والسلم هنا النقل في بيع الصرف والسلم لا يتحقق إلا بعد التسليم. إلا بعد التسليم. فإذا قبل التسليم لا غرر. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك نقل. اما بعد القبض لا غرر. لماذا لا غرر؟ لانه تحقق الشرط. تحقق الشرط وهو التسليم. تحقق القبض. ولهذا من ان لهذا اشاره الى ان الاعتبار بالقدره انما هو بعد تمام النفل. بعد تمام النفل لا يقدح كونه كون البايع عاجزا قبل القبول اذا علم بتجسد القدرة بعده بعد القبول. والمفروض ان المبيعات بعد تحقق الجزء الاخير من الناقص. والجزء الاخير من الناقص ما هو؟ وهو القبض. بعد تحقق القبض في باب الصرف والسلم. هذا نحن نتكلم هنا في باب الصرف والسلم. حاصل هذا القبض حاصل في يد المشتري. وهذا يختلف عن بقية البيوع. اذا في بيع الصرف وبيع السلم. بيع الصرف والسلم القبض جزء للناقل. جزء الناقل. هذا متى يتحقق جزء الناقل؟ يتحقق بعده. يتحقق متى؟ بعد القبض. يعني بعد العقد. القبض يتحقق بعد العقد. ابيعك على ان استلم او تسلمني الثمن او المثمن بعد شهر مثلا. في حال العقد لم يكن هناك ضرر لانه لم يوجد انتقال. اما بعد العقد وبعد القبض اذا حصل القبض اين الغرر؟ لا يحصل. وهذا بخلاف باقي البيوع الاخرى. يختلف عن باقي البيوع. والمفروض ان المبيع بعد تحقق الجزء الاخير من الناقل. الجزء الاخير من الناقل ما هو؟ هو القبض. وهو القبض هذا اين؟ في بيع الصرف والسلم حاصلا في يد المشتري. اذا حاصل فالقبض هنا مثل الاجازه. القبض في باب الصرف والسلم مثل الاجازه في بيع الفضولي. كيف ان الاجازه؟ لكن بناء على ماذا؟ بناء على النقل. بناء على النقل. بعبارة أخرى كيف يعني بناء؟ بناء على النقل. أن الإجازة في بيع الفضول بناء على النقل متممة وليست أمرا خارجا عن العقد. فكذلك القبض في الصرف والسلم. بل القبض أولى من الإجازة في بيع الفضول بناء على الفجر. نعم. وأولى منها أولى من الإجازة بناء على الكشف. ليش؟ لأن الإجازة بناء على الكشف لا شأن لها في النقل. ليست ناقلة وإنما هي كاشفة عن تحقق النقل سابقا على الإجازة من أول وقوع العقد. بخلاف القبض. القبض له مدخل في النقل. يعني ما لم يتحقق القبض هل يتحقق النقل؟ لا يتحقق. يختلف. فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل. وأولى منها أولى من الإجازة بناء على الكشف. وكذلك الكلام في عقد الرهن. أيضا عقد الرهن لا يقدح في صحة المعاملة عدم القدرة على التسليم. يعني إذا عقد الراهن هذا العقد لكن عقد على ما لا يقدر على تسليمه. نفس الكلام يأتي. فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه في عقد الرهن بناء على اشتراط القبض. يعني قبض المرتهن للعين المرهونة. إنما هو هذا اشتراط القدرة من حيث اشتراط القبض. القدرة على التسليم لأجل شرطية لأجل شرطية القبض. فلولا القبض لم يحصل هناك رهن. لم يحصل هناك عقد. فلا يجب إحرازه. لا يجب إحراز هذا الشخص يعني لا يجب احراز او العلم بكونه قادرا على التسليم حين رهن، ولا العلم بتحققه، ولا العلم بتحقق هذا الشرط وهو القدرة على التسليم بعده بعد عقد الرهن. فلو رهن ما يتعذر تسليمه، ما يتعذر تسليمه يرهن طير في الهواء، ممكن التسليم؟ لا ممكن. فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله، حصول المرهون في يد المرتهن، مسك الطير، المرتهن اخذ الطير، مسك الطير، نعم اثر العقد اثره، قال لا اثر فيه. وسيجيء الكلام في باب الرهن، وهناك سوف ياتي انه لا يفترض القدره ولا يفترض العلم بالقدره حال رهن. لا اللهم الا ان يقال، الا ان يقال هذا استثناء في انه قد يقال في وجه اشتراط القدره على التسليم في بيع الصرف والسلم وبيع الرهن ورهن ان المنفي في النبوي، النبي النبوي اي نبوي، الحديث النبوي السابق ان النبي نهى عن بيع الغرر، ان المنفي في النبوي نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو عن بيع الغرر، هذا هو كل معاملة، هذا المنفي هو كل معاملة يكون بحسب الأرض، فرق بين أن يكون شرطا شرعيا وبين أن يكون شرطا عرضيا، هو أن يكون هو كل معاملة يكون بحسب الأرض غررا، سواء كان هناك غرر شرعي أو لم يكن هناك غرر شرعي، سواء تحقق الغرر بالدقة أو لم يتحقق، المهم هو العرف، العرف يراه غررا أم لا يراه، فالمنفي هو الغرر، معنى هذا المنفي هو الغرر العرفي بحسب العرف، فحتى وإن لم يكن غررا عند الشرع هو منفي عند العرف إذا رأوه غررا، هو كل معاملة يكون بحسب العرف غررا. فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلف إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض، الثمن مجهول، بيع الصرف أو السلم لكن بثمن مجهول لم يعلم هل أنه دينار هذا الثمن أو أنه ليرة هذا الثمن أو أنه فلس، لا يعلم، فيما إذا كان الثمن مجهولا أو كان الثمن غير مقدور، غير مقدور، كان الثمن طيرا في الهواء، سمكة في البحر وما شابه ذلك، طيب نحن غير مقدور هو محل البحث، محل البحث هو غير مقدور أو غير المقدور، كان ماذا؟ لا غررا عرفا، لماذا ينطق عليه الغرر العرفي؟ لأن اشتراط القبض في نقل العوضين يعني النقل والانتقال شرعي لا عرفي، فإنه لو كان عرفيا لم يكن غرر، لأن العرف إذا كان يرى أن النقل لم يحدث قبل القبض فإن الغرر لم يتحقق، لأنه إذا لم يتحقق الغرر هكذا، إذا كان العرف يرى أن النقل لم يحدث قبل القبض فأين الغرر؟ أين تعلق الغرر؟ لم يتعلق الغرر بشيء، بل الغرر لم يتحقق، بل هذا الأمر لم يتحقق بعد، لأن القبض لم يتحقق. أما إذا كان العرف يرى أن العقد هو سبب النقل، هو سبب النقل، ولا يرى القبض إلا أمرا خارجا، فهنا يرى حصول الغرر في هذه المعاملة المتحققة بمجرد العقل، هذا هو الفرق، شرعي لا عرفي، فيصدق الغرر والخطر، يصدق عنوان، يصدق الغرر والخطر عرفا، وإذا صدق فمعناه هو منهي عنه فيقع باطلا، وإن لم يتحقق هذا الغرر شرعا قبل التسليم لا انتقال، الشارع لا يرى أن جزء السبب في بيع الصرف وبيع السلم هو ماذا؟ هو القبض، والقبض لم يحصل. فإذا لم يحصل القبض الشارع يحكم بالغرر؟ لم يحصل بالغرر، لأنه يراه متمم. وإن لم يتحقق شرعا قبل التسليم لا انتقال، قبل التسليم لا انتقال، وبعده وبعد التسليم بعد أن يسلم بعد أن يقبض الثمن، بعد قبض الثمن هل هناك خطر؟ لا يتحقق معنى الغرر، لا خطر يعني، فلا يتحقق لا خطر بمعنى لا غرر، فلا يتحقق معنى الغرر والخطر أبدا، وبعده لا خطر. لكن النهي في هذا الحديث، لكن النهي والفساد، الفساد في البيع يعني، لأن النواهي في المعاملات، النهي في المعاملة ماذا يقتضي؟ ها؟ النهي في المعاملة يقتضي الفساد، يدل على الفساد حتى إذا لم يكن نهيا على الخارج، لأن النهي الخارجي شيء آخر، وذر البيع، مذر البيع هذا نهي خارجي، نهي خارجي البيع يصح لكنه مأثوم. نعم. والفساد يتبعان بيع الغرر عرفان، فلا بيع الغرر شرعان، وإنما بيع الغرر عرفان. ومن هنا أن الغرر المنهي عنه هو الغرر العرفي وليس الغرر الشرعي، يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه. لا، غير المالك أنت لا تملك هذا المتاع، وإنما هذا المتاع ملك للغير، وبعت هذا المتاع وحال كونك لا تقدر على تسليمه، بعت شيئا، بعت مال الغير ولا تقدر على تسليمه، هل هذا البيع صحيح ام هذا البيع فاسد، ام ان هذا البيع باطل؟ لا يقول. ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك اذا باع لنفسه، لا يبيع لغيره، لا يبيع للمالك، وإنما يبيع لنفسه، إذا باع لنفسه لا عن المالك، باع ماذا؟ باع ما لا يقدر على تسليمه. هنا النقل، وإن لم يتم بعد، جزء أنه متوقف على إجازة المالك، من ناحية الشرع لا غرر، لكنه غرر عرفي فيكون منهيا عنه ويكون فاسدا. انتبه، غرر شرعي ما فيه، لكنه لدى العرف غرر، فيكون فاسد، هذا البيع يكون فاسد ويكون منهي عنه. نعم. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي، إلا إذا قلنا أن عدم القدرة على التسليم في باب الصرف والسلم لا يوجب الغرر، فيصح البيع إذا قدر على تسليم البيع، إذا قدر على تسليم المبيع بعد تمام العقد. هذا إذا قلنا إلا أن يمنع الغرر العرفي، معناه لا يضطر بيع الصرف والسلم إذا لم يكن المشتري قادرا على التسليم حال العقد. لا يضطر من أي جهة؟ لا يضطر من جهة الغرر، لا يضطر من هذا، إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع من قبل المشتري على كون اثر المعامله شرعا على وجه لا يلزم منه خطر. كيف؟ لان الشارع قبل القبض لا يعترف بهذه المعامله معامله الصرف، لماذا؟ لان القبض جزء منها، فاذا لم يتحقق القبض لا يحكم بتماميه هذه المعامله. نعم. على وجه لا يلزم منه خطر، فان العرف اذا اطلعوا على انعتاق القريب، انعتاق يعني ماذا؟ انعتاق العبد الآبق القريب، قريب المشتري، كما اذا كان العبد الآبق ابا للمشتري، اذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر اصلا. ليش لم يحكم؟ لانه هذا ينعتق عليه، فالعرف متى يحكم بالخطر؟ متى يحكم بالغرار؟ يحكم بالخطر لانه جاهل بالموازين الشرعيه، انما يحكم لانه جاهل بالموازين الشرعيه. اما اذا اطلع على الموازين الشرعيه هل يحكم بالخطر؟ لا يحكم بالقطار. فالعرف مثلا هنا في هذه المسألة يرى قطرا في شراء العبد الآبد، لأنهم لم يطلعوا على الميزان الشرعي، إلا أنهم إذا اطلعوا على أن الشارع يحكم بعدم تمامية المعاملة قبل القبض، فلا شك أنهم يرون لا خطر لأن المعاملة متحققة. نعم، على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا، وهكذا. فالمناط بناء على هذا، فالمناط بصدق الغرر أصلا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة. فإذا رأى العرف أن الشارع المقدس قد رتب الأثر على هذه المعاملة رأوا فيها الخطر، لا شك أنهم يرون فيها الخطر. وإذا رأوا أن الشارع المقدس لم يرتب الأثر على المعاملة ولم يرتب الخطر على المعاملة، لا شك أن كما في مسألة بيع الصرف والسلم، فلا شك طبعا قبل القبض، بيع الصرف والسلم قبل القبض، لا شك أن الأرض لم يروا في هذه المعاملة خطرا، ليس أنه لا خطر فيما لا أثر له. فتأمل الأرض، قلت إشارة، الأرض يرى الخطر، لأنه إنما يرى موازين نفسه ولا يرى الموازين الشرعية، لا يرى الموازين الشرعية. نعم. ثم عند الخلاف